أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على الخير والمحبة مجددا في درس أو محاضرة أخلاقية جديدة في كتاب جامع السعادات لسماحة مولانا محمد مهدي النراقي أعلى الله مقامه. كان الكلام وما زال متواصلا في الفصل الذي عقده المصنف لبيان تجرد النفس وبقائها، وقد ذكر مجموعة من الأدلة التي يستفاد منها تجرد النفس. وقد سقنا في الدرس السابق أو المحاضرة السابقة اثنين من تلك الأدلة. الكلام في بقية الأدلة التي استعرضها المصنف لإثبات أن النفس مجردة وأنها باقية لا تفنى. قال: ومنها أن النفس تلتذ بما لا يلائم الجسم من الأمور الإلهية والمعارف الحقيقية، ولا تميل إلى اللذات الجسمية والخيالية والوهمية، بل تحن أبدا إلى الابتهاجات العقلية الصرفة التي ليس في الجسم وقواه فيها نصيب. وهذا أوضح دليل على أنها غيرهما، يعني غير الجسم وغير قواه الأخرى. حاصل ما يريد أن يفيده المصنف في هذه المقدمة أو في هذا الدليل إخواني، هو أن اللذات بحسب الظاهر طبعاها تنقسم إلى قسمين: لذات ملائمة للبدن، ولذات ملائمة للنفس للروح. ولا شك في أن اللذات الملائمة للنفس هي لذات مجردة، لذات معرفية، لذات معنوية، من قبيل لذة العلم، من قبيل لذة الإيمان، من قبيل لذة الرضا الإلهي. الآن أي واحد فينا إخواني أمنيته أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، أن يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يرضى عنه صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمام زمانه، أن يرضى عنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، باعتبار أن رضا الله تبارك وتعالى مقرون برضاهم، بل هو رضا واحد. إن الله يقول صلى الله عليه وآله في حق الزهراء ما مضمونه: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وهذا دلالة على عصمتها صلوات الله وسلامه عليها. الإمام الحسين عليه السلام أثر عنه هذا الكلام وتناقله العامة والخاصة إبان خروجه في نهضته المباركة: رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا نحن، من رضي عنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فقد رضي عنه الله تبارك وتعالى. حتى في الحديث القدسي أو ما يذكره صاحب جامع السعادات نفسه، وسيأتي معنا في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن أول ما كتب على اللوح المحفوظ، أول ما كتب في هناك عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ: أني أنا الله لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض، ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط. هسه الوالدان من المراد بيهم؟ في رأيي أن المراد بيهم الوالدين، الأب والأم، وأكيد رضا الوالدين يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن رضا الوالدين إخواني مو دائما ملائم لرضا الله تعالى.
Get that back. Fit. بياضة الحصر نحن الحصر طبعا المرض المقيدة وهو يجري من يدك لأن نفسك تبكيها لأنك تبكيها بطاقي قبل حتى الابت تبكيها تبكيها تبكيها
يشوف له مجرم ارتكب جريمة يجيبوا ذول المحققين الجنائيين يقولوا له وصف لنا المجرم ويقعدوا الرسام هناك التفتوا هذا يتكلم والرسام جاي يرسم يقولهم مثلا كان طوله هالشكل شعره مثلا يعني بس خلينا نقول هالشكل شوارب اغلاظ عيونه وساع هذاك جاي يرسم بالنتيجة يراون الصورة يقول له يشبه هذا يقول بلي كأنه هو النفس هالشكل تسوي تجيها رسائل من الحواس هي تبدأ تصنع صورة تصنع صورة مطابقة للواقع الذي رأيته عندها قدرة الله منطيها قدرة خلق الصور هذا رأي رأي آخر لا أن الحواس ترسل إشارات هذه الإشارات بمجموعة راح تكون صورة أمام النفس مو أن النفس ترسمها كأنما الحواس تلتقط الصور فالعين عندما تنظر إلى شيء تلتقط له صورة وتدزها تخزنها وين بالحافظة أكو قوة من القوى الباطنة اسمها الحافظة هاي مخزن للصور مخزن للصور الآن هاي العلوم العلوم منين يعني مثلا أنت عرفت هذا جميل هذا مر هذا حلو هذا بارد هذا حار هاي انت استلمتها عن طريق الحواس الخمسة هذا رائحته طيبة هذا رائحته كذا هذا صوت خشن هذا صوت رخيم هذا صوت جميل هذا صوت رقيق هاي السمع والبصر والذوق واللمس والشم من خلال هندن الحواس الخمس انت اكتسبت هاي العلوم وهاي الصور زين اذا القوى الباطنية اللي موجودة عندنا هذه تكتسب علومها من طريق الحواس لأنه إذا الشيء الخارجي المادي إذا ما يدرك بالحواس الخمس لا يمكن إدراكه بالحواس الباطنة الآن هذا الأعمى ما يقدر يشوف حقائق الأشياء وصور الأشياء يعني الخارجية يعني الأشياء الخارجية ما يقدر يشوفها ما يقدر يدركها وإنما يستعين الإنسان بالحواس الظاهرة، حواس الخمس الظاهرة، لإدراك الأمور الخارجية، لإدراك الأشياء الخارجية. فإذن بواسطة الحواس الخمس تتمكن الحواس الباطنة من إدراك الماديات، وهذا أمر وجداني إخواني ما يحتاج إلى كلام. لكن النفس قد تدرك أشياء لا سبيل للحواس الظاهرة بإدراكها. مثلا أنت أختي بارك الله فيكم، أنت تحبين أمك وأبوك، أنت تحب أمك وأبوك لولا تشعر بحبهم إليك، تدرك أن الأم تحب ولدها، تدركين أن الأم تحب بنتها. هذا بمن أدركتي؟ باللمس، بالشم، بالذوق، بالسمع، بالبصر؟ لا، كل ذني ما يدركن. النفس بواسطة الحواس الباطنة تدرك هذه المعاني المجردة. الحب كما أخذتم في المنطق معنى من المعاني المجردة، يعني لا له مادة ولا له مقدار، ليست له مادة ولا له مقدار، شيء مجرد. المادي له مادة وله مقدار، المادي يشغل حيز من الفراغ، المادي يدرك بالحواس الخمس الظاهرة، أما المجرد المعنوي يدرك بالحواس الباطنة. فبالتالي البدن يستطيع أن يساعد النفس فتدرك من خلال شنو؟ بعض الماديات أو الماديات، ولكن النفس في مرحلة ما تنفرد عن البدن تبدأ تدرك أمور معنوية لا يستطيع البدن أن يدركها. المعاني المجردة يعبر عنها بالمنطق، احنا نعبر عنها الأمور المعنوية، الحب، البغض، هذه معاني معنوية. الصداقة، تدرك شنو معنى الصداقة لو ما تدرك أنت؟ هذا بمن أدركته؟ بالحواس؟ لا. الحب بين الزوج وزوجته، واحد يشعر بمحبة الثاني، وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة، واحد يشعر بمودة الثاني، بمن يستشعرها؟ بالحواس؟ لا، النفس تدرك ذلك. لذلك قال: ومنها أن القوى الجسمية الباطنية لا تكتسب العلوم إلا من طريق الحواس الظاهرة. يريد بالعلوم، العلوم يعني العلم الحصولي، زين، مقابل العلم الحضوري، إلا من طريق الحواس الظاهرة، إذ ما لم يدرك الشيء بها، يعني بالحواس الظاهرة، لم تتمكن الحواس الباطنة أن تدركه. وهذا أمر وجداني وضروري، يعني بديهي ما يحتاج إلى كلام. والنفس، هذا الكلام عن البدن، والنفس قد تدرك ما لا طريق لشيء من الحواس الظاهرة، يعني إلى إدراكه، كالأمور المجردة والمعاني البسيطة الكلية، يعني بسيطة يعني غير مركبة، وأسباب الاتفاقات والاختلافات التي بين المحسوسات. ليش هذا الشيء موافق لهذا الشيء؟ ليش هذا الشيء مخالف لهذا الشيء؟ هذا أنت ما تدركه بالحواس، عقلك، نفسك جاي تقول هذا ملائم لهذا لأن كذا، هذا لا يلائم هذا لأن كذا، هاي بالقوى الباطنة تدركها. والضرورة العقلية قاضية بأنه لا مدخلية لشيء من الحواس، يعني الظاهرة، بإدراك شيء من ذلك، يعني من الأمور المجردة والمعاني البسيطة. وأيضا تحكم، يعني الضرورة تحكم، يعني البداهة تحكم بأن لا واسطة بين النقيضين، لا واسطة بين النقيضين، الحواس الظاهرة إما مدركة لهذا الشيء أو غير مدركة. وهذا الحكم غير مأخوذ من مبادئ حسية. تمنين تعرف أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ من الحواس الظاهرة تقول لا، هذا العقل يدركه، يعني النفس تدركه. وهذا الحكم يعني أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أي لا واسطة بينهما غير مأخوذ من مبادئ حسية، إذ لو كان مأخوذا منها لم يكن قياسا أوليا يعني لم يكن بديهيا. فمثله مأخوذ من المبادئ الشريفة العالية التي تبنى عليها القياسات الصحيحة. هذا مدرك بالعقل، هذا مدرك النفس تدركه، هذه مسألة بديهية تدركها النفس بحواسها الباطنة بالقوة العاقلة تدركها، وأيضا هي حاكمة على الحس. هذا بعد يأتي بيانه، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.